أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الجواب على الاستبعاد الأخير الذي ذكره كاشف الغطاء، وهو مسألة النماء، وحاصل ما أجاب به المصنف عن هذا الإشكال أنه أولا هذا المحذور السابق إنما يأتي لو بنينا على أن النماء ملك للآخذ للآصل، فيقال إذا فرضا أن المشتري للحيوان مثلا لم يتصرف في الأصل، فكيف يملك النماء مع أنه لم يحدث السبب الموجب للملكية؟ فهل يملك النماء دون أن يملك الأصل؟ وهذا واضح الفساد لتبعية الفرع للأصل. إما أن يملك النماء ويملك الأصل، فكيف يكون ذلك مع أنه لم يحصل السبب المملك لماذا للأصل؟ فيقول الشيخ الأعظم أن القائلين بالإباحة لا يقولون بانتقال النماء إلى الآخذ، بل أنهم يقولون بأنه يباح له التصرف في الفرع كما يباح له التصرف في الأصل، فإن الفرع يتبع الأصل في الحكم، وحيث إن الأصل الحكم الثابت فيه الإباحة فالفرع كذلك، لا أنه ملكون. هذا الجواب الأول الذي ذكره المصنف. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف بأنه يحتمل أن نقول أو يحتمل أن يقال بأن الفرع مملوك، وذلك لأنه العين ما دامت هي مباحة فيكون النماء ملك للطرف الآخر، بأن يكون موضوع ملكية النماء هو إباحة التصرف، فمن أبيح له في التصرف في العين يكون الإباحة موضوعا لملكية النماء، أي أن الشارع يحكم بملكية النماء لمن أبيح له التصرف. ولعله لأجل أن النماء نحو من التصرف في العين، لأن التصرف كما تقدم ليس مخصوصا بالتصرف الاختياري، بل يشمل التصرفات غير الاختيارية ويشمل التلف كما ذكرنا سابقا، التلف السماوي، فهؤلاء يجعلون النماء صفة حاصلة في العين سواء كان نماء متصلا أو نماء منفصلا، والنماء بمثابة التصرف موجب للملكية نظير التلف السماوي وما شاكل ذلك. ولكن اعترض الأعلام ومنهم السيد الخوئي قدس سره على كلا الجوابين اللذين أفادهما المصنف. أما بالنسبة إلى الجواب الأول
فإن كاشف الغطاء ذكر بأنه إما أن نقول بملكية النماء، وإما أن نقول كما ذكر في ذيل عبارته أن النماء ليس مملوكا، ومع ذلك يجوز التصرف لأنه قد أبيح وقد أذن، قد أذن المالك في التصرف في النماء، ولكنه ذكر أن شمول الإذن خفي. تذكر العبارة أنه هكذا ذكر في العبارة صفحة 41. نعم. قال وشمول الإذن له خفي، وبينا المطلب في البحث السابق بأن المالك لا يلتفت، بل المالك للأصل عندما يقوم بتمليك البقرة مثلا إلى الطرف الآخر وهو المشتري لا يلتفت إلى النماء ويأذن في الشيء حتى يقال أنه أذن له أن يتصرف في النماء، بل لا يرى أنه يملك النماء أصلا بعد تمليكه للأصل حتى يقال قد أذن له أن يتصرف. إذن فحينئذ يرجع الإشكال، غاية ما يوجد في المقام أن المالك أذن للطرف الآخر أن يتصرف في الأصل لأنه ملكه الأصل مثلا، وأما فيما هو بل تصرف في النماء فلم يأذن له أصلا. فإذا لم يأذن له وقلتم بعدم حصول الملكية يكون هذا التصرف تصرفا محرما، فيحرم التصرف في النماء لأنه ملك المالك، ولو كان المالك يعلم أنه مالك للنماء لما أذن للآخر أن يتصرف، واضح، بل يأخذ النماء له. إذن دعوى أنه القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخر ليس هذا جوابا عن الإشكال، هذا تقرير آخر للإشكال مثل ذلك المشكلة. هذا خوف يلتفت إذا تقولون بي كيف يبيح له التصرف مع أنه ما أذن له، إنما أذن له في الأصل لا في الفرق. ودعوى أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، هذا لو كان يعتقد المالك وهو مالك العين أنه له أن يأذن في التصرف النماء، والمشكلة أنه ملكه باعتقاده وأنه ليس له حق بعد ذلك، قطع يده عن العين، فلا معنى أن يأذن له في أن يتصرف في النماءات. فما أجيب عنه حتى في قيمة سيد الخوي رحمة الله عليه بأنه الإذن في الشيء إذن في لوازمه، يرجع الإشكال أنه يرى أنه لا سلطنة له على العين بعد التمليك، فمن أي فكيف جاز له التصرف في النماء. وأما الجواب الثاني فأوضح إشكالا، وهو أنه كيف يكون النماء في حد ذاته موجب للتملك. فهذا رجوع إلى الإشكال الذي ذكره كاشف الغطاء، المفروض لم يحصل لا تصرف ولم يحصل شنو، ولم يحصل تلف، والسبب الموجب للملكية عندكم التصرف وماذا والتلف، ولم يتصرف في الأصل ولم يتلف في الأصل، فكيف تقولون مجرد النماء موجب لتحقق ملكية شنو، ملكية الفار، ومجرد أنه يحتمل أن الشارع حكم بملكية النماء متى ما أبيح التصرف في الأصل بحيث يكون إباحة التصرف في الأصل موضوعا لملكية النماء، مجرد احتمال لا شاهد عليه لا دليل عليه، متفقين؟ إذن هذا لا يصلح جوابا عن المشكلة، فتعود المشكلة مرة أخرى، كيف تلتزمون بأن الطرف الذي اشترى العين الأصل له أن يتصرف في النماء المنفصل أو المتصل، ولم يحصل لا تصرف منه في الأصل ولم يحصل تلف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم إن الشيخ الأعظم يقول إن هناك بعض الإشكالات أو بعض الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء ولم نجب عنها، وبالالتفات إلى ما ذكرنا تستطيع أن تتخلص عن سائر ما ذكره. وقد تعرض الأعلام إلى ذلك كالسيد الخوئي كهدى الطالب، فلاحظ أم ثمتا. والنتيجة يا شيخنا ماذا تقول أنت؟ يقول النتيجة النهائية أن ما ذكره كاشف الغطاء استبعادات في محلها، يرجع، وذلك لأنه كما بينا المطلب أن المصنف حاول أن يبين النكتة الاستدلالية للمطلب، وأن القائلين بالإباحة التزموا فيما التزموا به من باب التوفيق بين الأدلة، من باب الجمع العرفي بين مجموعة من الأدلة. وكاشف الغطاء ليس مصب إشكاله وجود الدليل أو عدم وجود الدليل، طريقة التوفيق أو عدم طريقة التوفيق، بل أن نفس الالتزام بهذه النتائج يلزم منه أمور بعيدة جدا عن المرتكزات الفقهية، سواء ساعدها جمع عرفي في حد ذاته أو لم يساعدها، بل جمع عرفي في حد ذاته. فإذا الالتزام بهذه الأمور، وإن استطعتم أن تبرزوا لنا جمعا بين الأدلة من هنا وهناك، ولكن تبقى هي استبعادات بعيدة عن المرتكزات الفقهية. فإذا هذه الاستبعادات في محلها تبعد شنو دعوى الإباحة. فالنتيجة أن الشيخ الأعظم يقول نحن بين نارين، من جهة يوجد عندنا مقتضى استصحاب عدم الملكية، حيث إنه إذا حصلت المعاملة المعاطاتية نشك هل حصل النقل والانتقال، هل حصلت الملكية أو لا، فيوجد عندنا استصحاب عدم الملكية، وهذا الاستصحاب معتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، وهو أن المشهور من الأصحاب قائلين بالإباحة، ويضاف إلى الشهرة المحققة الإجماع المدعى في كلمات بن زهراء في الغنية، والعلامة في القواعد، والشهيد الثاني في المسالك. فضم الشهرة والإجماع المنقول إلى الاستصحاب بل يقتضي بأن الحكم هو الإباحة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا رجعنا إلى الأدلة، فقد ذكرنا أنه يمكن الاستدلال بل لإثبات أن المعاطاة تفيد الملكية، وذلك تمسكا بعموم أدلة البيع، أحل الله البيع وتجارة عن تراضي، وهنا ذكر السيرة أيضا، والسيرة القطعية المتشرعية المستمرة وغيرها من الأدلة تتذكر الذي ذكرناها كدليل على أن المعاطات تفيد الملكية، ذكرنا الأدلة بل. وقد ادعى الاتفاق المحقق الثاني بناء على تأويل كلمات القائلين بالإباحة، وإن قلنا أن التأويل بعيد، فنحن بين نارين: رفع الخروج عن الاستصحاب المفيد للإباحة المعتضد بالشهرة وبالإجماع المنقول مشكلة، ولكن رفع اليد عن الدليل المعتضد بالسيرة القطعية أشكال. فالصحيح أن القول الثاني، يعني شنو الملكية، لا يخلو عن قوة، لأنه الدليل الفقاهة وهو الاستصحاب لا يقام الدليل الاجتهادي وهي الأدلة الأوفو بأحل الله البيع وتجارة عن تراضي والسيرة، فإنها كلها أدلة اجتهادية، والأدلة الاجتهادية مقدمة على الدليل الفقاهة عن الاستصحاب. قال: وأما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ، ما في ملكية، النماء لا يملك، بل حكمه حكم أصله وهو شنو شيخنا، وهو الإباحة. خو هذا ما محل الإشكال، هو يدري كاشف الغطاء أنه مثلا الضار، أين الجواب؟ ولهذا ذكر جمعون أن هذا عين الاستبعاد وليس هو جواب، نفس المشكلة السابقة، لأنه ملتفت إلى أنه إن قلتم بأنه بالإباحة ما هو سبب هذه الإباحة، حيث لم يأذن إلا للأصل ولم يأذن في الفرع. ويحتمل أن يحدث النماء في ملك الآخذ بمجرد الإباحة، أي العين ما دامت هي مباحة فالنماء هو ملك للطرف الآخر. وما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ لا يوجد دليل واضح على الاحتمال. ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر إن شاء الله على التخلص عن سائر ما ذكره، وأنه رحمه الله لم يذكره للاعتماد، فوالإنصاف أنها استبعادات في وين؟ في محل، في محلها، بالرغم من محاولة الإجابة وكذا، فإن الاستبعادات في محلها. وبينا وجه النكتة، كيف الاستبعادات في محلها؟ أنك أنت أجبت يا شيخنا الأعظم، قلنا أن الذي ذكره توفيقات عرفية وهو كاشف الغطاء، يقول أن نفس الالتزام بهذه الأشياء خلاف المرتكزات الفقهية، وليس دعوانا ولا دليل عليها، حتى تبحثون عن أدلة من هنا وهناك وتجمعون لنا جمعا عرفيا. وبالجملة فالخروج عن أصالة استصحاب، فالخروج عن استصحاب عدم الملك المعتضد بالشهرة المحقق، يعني أو شيء يقول خروج يعني حد القول بالإباحة، يعني الآن يقول الخروج عن استصحاب عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة، لأن المشهور يقولون بالإباحة، إلى زمان المحقق الثاني وبالاتفاق المدعى في الغنية والقواعد. هنا في مسألة البيع، واضح هنا يعني في مسألة البيع، وفي المسالك في أي مسألة؟ القواعد في مسألة البيع، المسالك في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول. ذكرنا عبارة في المسالك أنه في الهبة المعاطاتية لا يحصل تملك وادعى الإجماع. يقول الخروج مشكلة، ولكن رفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة، تذكروا الهبة والإجارة، تمسكنا بدليل الهبة، والدليل الخامس كان الظاهر أن نتمسك بدليل الهبة والإجارة وبضميمة عدم القول بالفاس، نقول هذا ذلك في البيع ونحوهما المعتضلة بالسيرة القطعية. ليش قال معتضلة بالسيرة؟ لأن السيرة القطعية أشكل عليها، فجعلها مؤيد الآن ودليل، جعلها احتضال من باب المؤيدية لا من باب الدليلية، لأنه ناقش السيرة، لعلها ناشئ من عدم المبالاة. المعتضد المعتضدة بالسيرة القطعية المستمرة وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني، لكن ناقشنا الاتفاق كله كان تأويلات لكلمات المتقدمين. بناء على تأويل الكلمات القائلة أشكال، هذاك مشكل وهذا أشكال، فالقول الثاني لا يخلو عن قوة لأنه دليله دليل اجتهادي، وحينئذ لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. هذا تمام الكلام في أصل أن المعاطاة تفيد الإباحة أو تفيد الملكية، وانتهينا من هذا البحث إلى أن المصنف يرى أن المعاطاة تفيد الملكية. المطلب الثاني، بعدما فرغنا عن أن المعاطاة تفيد الملكية، فهل المعاطاة تفيد الملكية اللازمة أو تفيد الملكية الجائزة، أو يوجد تفصيل في المقام؟ وذكر هنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، ما حكي عن الشيخ المفيد أن المعاطاة كالبيع باللفظ يفيد الملكية منذ حصوله بلا شرط وقيد، فحاله كحال البيع باللفظ. القول الثاني، أن المعاطاة لا يفيد الملكية، بل غاية ما يقتضي الملكية اللازمة، لا يفيد الملكية اللازمة، بل غاية ما يقتضي الملكية الجائزة، فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله. هذا القول الثاني، أول يفيد اللزوم، ثاني يفيد الجائزة، الثالث التفصيل. القول الثالث، وهو المحكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني كما تقدم وقواه المحدث البحراني، وهو أنه نفصل بين المعاطاة التي مقترنة بلفظ يدل على التراضي، وبين المعاطاة التي لا يوجد فيها أصلا لفظ يدل على التراضي. فتارة تنشئ المعاطاة مثلا بالألفاظ الغير المخصوصة التي لا تنطبق عليها البيع بالصيغة كالكنايات كالمجازات، أو توجد مقاولة، تفتين مقاولة في رتبة سابقة واتفاق كاشف عن التراضي، فيحصل المعاطاة مع وجود دال على التراضي لفظا، فهنا المعاطاة تفيد الملكية. وبين مورد المعاطاة التي فتفيد الملكية اللازمة، وبين المعاطاة التي لا تقترن بوجود دال على التراضي لفظا، فإنها تفيد الملكية الجائزة. إذن نفصل بين وجود دال على التراضي لفظا وبين مورد لا يوجد دال على التراضي لفظا. هذا هو القول الثالث في المسألة. قال الشيخ العظم، خلنا نقرأ، وعليه، يعني بناء على الملكية نتكلم، فهل هي لازمة ابتداء مطلقة، خاصة مطلقة في قبال قول التفصيل اقترانها بالدال اللفظي، فهل هي لازمة ابتداء كبيع بالصيغة بالضبط، ماكو فارق، مطلقة كما حكي عن ظاهر المفيد، أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا كما حكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخر المحدثين كالمحدث البحراني، أو هي غير لازمة مطلقة سواء وجد دال على التراضي أو لا، إنما تفيد الملكية المتزلزلة، فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدا من عرفت. من هم من عرفت؟ قال له هذا الشيخ المفيد ظاهر الشيخ، وكنا الشيخ المفيد هم مناقش، وبعض معاصر الشهيد الثاني وصاحب الحدائق. أنت يا شيخنا الأعظم ماذا تقول؟ يقول: الأوفق بالقواعد هو ما ذكره أو ما نسب إلى ظاهر الشيخ المفيد، وهو أن المعاطاة كالبيع بالصيغة يفيد الملكية اللازمة. ما هو الوجه في ذلك؟ ذكر هنا سبعة أدلة على اللزوم. واضح الآن الشيخ الأعظم يدخل في الأدلة على لزوم المعاطاة، البحث السابق الأدلة على أصل الملكية. الآن رحمك الله أخبرنا سيدنا، فالآن يقع الكلام في الأدلة السبعة يا شيخنا لإثبات اللزوم. الدليل الأول: التشبث بالاستصحاب. بيانه أنه إذا حصل البيع المعاطاتي، فالمفروض أننا فرغنا عن إفادة المعاطات للملكية، فيقال المشتري ملك المثمن والبائع ملك الثمن، فعندما يأتي أحدهما ويفسخ المعاملة رجعنا إلى بحث وين اللزوم. كله قلنا في غنى، ما في جديد. الآن كل قاعد نكرر بحث اللزوم، إضافات بسيطة بل أنه نختصر بعد ممكن مرة نكرر. هاي كلها تقدم بحث قاعدة أنه إثبات أصالة اللزوم في العقود، هذا كل الآن تطبيق على المعاطات. فإذا رجع قال فسختوا، فشككنا هل أن المعاطات تفيد الملكية المتزلزلة فيؤثر الفسخ، أو أن المعاطات يفيد الملكية اللازمة فلا يؤثر الفسخ. فإذا شككنا في انتفاء الملكية نستصحب بقاء ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن، نستصحب بقاء ملكية من انتقل إلى الطرف الآخر، وهذا مساوق للزوم. إذن مقتضى الاستصحاب هو إفادة اللزوم في الملك، لأننا نشك في زوال الملكية إذا رجع المالك الأصلي فنستصحب بقاء الملكية. ثم إنه يوجد هاهنا اعتراض، وفي الحقيقة اعتراضين على جريان الاستصحاب في المقام. الاعتراض الأول أنه لقائل أن يقول أنه عند حصول البيع المعاطاتي غاية ما علمنا بثبوته الملكية المشتركة الكلية الجامعة بين المتزلزل والمستقر، فعندما حصل البيع ما هو اليقين الذي عندنا يا شيخ علي؟ يقين شنو؟ بالملكية. هل بالملكية المتزلزلة؟ لا. هل بالملكية الجائزة؟ لا. لو عندنا تمام، لو عندنا علم بالملكية المتزلزلة ما شككنا في البقاء، لو كان ملكية جائزة ما شككنا في الارتفاع. فغاية ما كان عندنا طبيعي الملكية، جامع الملكية، كلي الملكية، فحينئذ يقال بعدما يتحقق الرجوع إن كان الحاصل الملكية المتزلزلة في الزمان الأول فقد ارتفعت بلا إشكال، وحينئذ يتمحض الشك في بقاء الملكية بعد الرجوع، أن الذي حدث الملكية شنو اللازمة. إذ نشك لو كان الحادث هي الملكية اللازمة فما زالت الملكية باقية، فنستصحب عدم حدوث الملكية اللازمة. إذ قبل إنشاء المعاطاة نعلم بعدم الملكية اللازمة، بعدما حصلت المعاطاة نشك، فهذا الفرد عن الملكية المستقرة اللازمة مشكوك الحدوث من أول الأمر. إذن بلي استصحاب بقاء الملكية لإثبات اللزوم إنما هو أثر للملكية اللازمة، صحيح؟ والمفروض أن الملكية اللازمة نشك في حدوثها فنستصحب عدم حدوث الملكية اللازمة. وأما لو كان الحادث هو الملكية الجائزة فإننا لا شك عندنا في البقاء، بل عندنا علم بالارتفاع. هذا هو الإشكال الأول. إذن مرجع الإشكال الأول إلى أن اللزوم أثر لأي ملكية؟ للملكية اللازمة، والمفروض أن الملكية اللازمة مشكوكة الحدوث فنستصحب عدم الحدوث. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أننا لو تنزلنا عن إشكالنا الأول فيقول المستشكل الشك في بقاء ملكية المشتري للمثمن وملكية البائع للثمن في الحقيقة مسبب عن شك آخر في رتبة سابقة، وهو الشك في بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك، بأن يقال أن البائع قبل أن يبيع بالمعاطاة كان مالك للمثمن، صحيح؟ قبل أن يحصل الملكية تملك بالمعاطاة البائع كان مالكا للمثمن، فحينئذ يقال لما باع البائع السلعة بالمعاطاة نشك في زوال علقته تماما بما يملك، إذ لو كانت الملكية ملكية لازمة لانقطعت العلقة تماما، إذ ليس له حق الرجوع. أما لو كانت الملكية الحاصلة ملكية متزلزلة فما زالت هناك علقة للمالك مع ما يملك، وهذه العلقة تقتضي الرجوع. إذن نحن نشك في الحقيقة في بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك، فكنا على يقين سابق بأن البائع كانت عنده علقة مع ما يملك، بعد حصول البيع نشك في زوال تلك علقة، نستصحب بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك، وبعد استصحاب بقاء العلقة هل يحصل عندنا شك لو قال فسخته؟ لا يحصل عندنا شك، لأن مقتضى بقاء علقة المالك مع ما يملك أنه له حق الرجوع. فلك أن تقول بأن الشك في بقاء ملكية المشتري للمثمن بعد إنشاء الفسخ من قبل البائع مسبب عن الشك في بقاء علقة المالك الأصلي بما يملك، واستصحاب بقاء علقة المالك الأصلي بما يملك رافع للشك في من ملكية المشتري للمثمن. فبعدما أثبتنا لكم بالاستصحاب بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك، ليس معنى العلقة إلا جواز الرجوع، آثار العلقة جواز الرجوع. فإذا ثبت جواز الرجوع فلا شك عندنا في انتفاء ملكية المشتري للمثمن. واضح المطلب إن شاء الله؟ إذن لا معنى لإجراء هذا الاستصحاب الذي ذكرتموه، فإن استصحاب بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك رافعة للشك في استصحاب بقاء ملكية المشتري فيما انتقل إليه. هذان اعتراضان على جريان الاستصحاب. ولهذا قال الشيخ، قال أوفقها بالقواعد هو الأول، يهو أول يعني اللزوم، أي قواعد سبعة أدلة على اللزوم سيذكر الشيخ. نحن الآن في مقتضى الأصل العملي، بناء على أصالة اللزوم في الملك، أصالة يعني استصحاب اللزوم في الملك، أصالة استصحاب، نعلم بالملكية عند المعاطات بحسب الفرض، فنشك في الزوال عند الرجوع فنستصحب بقاء الملكية. للشك في زوال الملك بمجرد رجوع المالك الأصلي، ودعوة أن إشكالين اعتراضين، أن الثابت في الزمان السابق المعلوم هو طبيعي الملك، كلي الملك، هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر، ما ندري الذي حصل هو الملكية اللازمة أو الملكية طبيعي الملكية نعرفها، والمفروض انتفاء الفرد الأول أي المتزلزل بعد الرجوع، وأما الفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر فلا ينفع الاستصحاب. وضع إشكال، وأما الفرد الثاني وهو المستقر وهو اللازم كان مشكوك الحدوث من أول الأمر فلا ينفع الاستصحاب، بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول. وهذا الاعتراض الثاني سببية ومسببية، وهو مقدم على الاستصحاب السابق. لو تم، لو قبلنا بجريان استصحاب بقاء ملكية المشتري للمثمن في حد ذاته فهو محكوم بأصل آخر سببي. نشوف الأجوبة لو غدا إن شاء الله. ها تعبتوا؟ غدا إن شاء الله يأتي الجواب عن هذين الاعتراض، وفي الحقيقة هو ما أجاب إلا عن الاعتراض الأول في الكتاب ولم يجب عن الاعتراض الثاني، هي ربما يزال ما أجاب عنه في الكتاب. وصلى الله على محمد وآله.